أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما إمام زماننا وولي أمرنا الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه وجعلنا جميعا من أنصاره وأعوانه والممتثلين لأوامره. كتاب بحار الأنوار، الجزء رقم 43، باب ولادتهما وأسمائهما. نختار المقدار الذي يتعلق بالإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه من الروايات، بعض تلك الروايات وليس كل تلك الروايات. صفحة 243، الحديث رقم 16، عن صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وعمة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قالت: لما سقط الحسين من بطن أمه وكنت وليتها. صفية مع أسماء بنت عميس كانتا بخدمة السيدة فاطمة عليها الصلاة والسلام مع نزول لعيا من الجنان في المفصلة. احنا الآن مو في مقام ذكر كل الروايات. لما سقط الحسين من بطن أمه قال النبي صلى الله عليه وآله: يا عم هل أمي إلي ابني جيبي. فقلت: يا رسول الله إنا لم ننظفه بعد. وفي بعض الروايات: لم نطهره بعد. فقال: يا عم. وفي بعض الأحاديث: فنادى من حجرته، نادى من الحجرة: يا عم أنت تنظفيه، أنت تردين تنظفيه، إن الله تبارك وتعالى قد نظفه وطهره. الله تولى نظافة الحسين، تولى تطهير الحسين، وهذا قابل نزول آية التطهير هذا المعنى: إن الله قد نظفه وطهره. هذه مسألة يذكرها النبي صلى الله عليه وآله ينبه عليها في يوم ولادة الحسين صلوات الله وسلامه عليه وعليهما وآلهما أجمعين، أن الله قد طهر الحسين ونظفه، فهو مطهر كله معدن الطهارة. فلذا ماذا تقول في زيارته؟ أشهد أنك طهر طاهر طهر. الطهر الذي يطهر غيره أيضا، يطهر غيره أيضا. أشهد أنك طهر طاهر مطهر، بعد من طهر طاهر مطهر، طهرت وطهرت بك البلاد، وطهرت أرض أنت فيها، وطهر حرمك. 10 مرات يذكر الطهارة بمقاطعها بأنواعها، بمشتقاتها. الطهارة كلها مصدرها الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أمر لا بد أن نلتفت إليه أيضا في الأحكام الشرعية. فلذا قلنا في بعض محاضراتنا أن الفقيه لا يكون فقيها إن لم يطالع دورة البحار كاملة. اللي ما يطالع دورة البحار هذا لا يكون فقيها حقا. لا بد أن ينظر إلى هذه الروايات، حتى إذا سئل في مورد من الموارد مو مطالع روايات الطهارة وحدها، مطالع ذن الروايات اللي ترتبط بهذا الجانب حتى تكون مكملة. الفقه الأكبر مكمل للفقه الأصغر، وهذا هو الفقه الأكبر. تقول صفية: أنا دفعت الحسين إلى النبي صلى الله عليه وآله، فوضع النبي لسانه في فيه، طلع لسانه وضعه في فم الحسين، وأقبل الحسين على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله كأنه ألقم الثدي. الطفل الجوعان إذا يلقم الثدي شلون يبدأ بأخذه؟ صفية عمة رسول الله تقول: شفت الحسين، أقبل الحسين، اندفع، أقبل الحسين على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله يمصه. قالت: فما كنت أحسب. أنا صفية تقول: أنا ما كنت أحسب، أظن، أتصور هذا الاندفاع القوي مال هذا اللعاب العادي. يعني لو تعطي مثلا ماي للطفل هيك اندفاع ما عنده، تعطي لعاب من فم عادي هكذا اندفاع ما عنده. صفية ظنها تشرح الحالة، تريد تبين هاي الحالة شنو. فما كنت أحسب رسول الله صلى الله عليه وآله يغذوه إلا لبنا أو عسلا. اللي أتصور الطفل هذا الاندفاع عنده، تصور أن النبي صلى الله عليه وآله من لسانه الشريف إما كان يخرج لبن حليب أو كان يخرج عسل. اللي كنت أشوف هذا الطفل يتغذى ويرتاح. لاحظت هذا المعنى؟ التفات من السيدة صفية. قالت إلى آخر الرواية بعض المطالب بها. الشاهد هنا كان نلاحظ في هذه هناك مجموعة من الروايات ينقلها الخاصة والعام، أمر مسلم بين الفريقين أن النبي صلى الله عليه وآله كان يضع لسانه في فم الحسين، وفي بعض الأوقات كان يضع إبهامه في فم الحسين، فكان الحسين يمصه حتى يرتوي، كان يأخذ حتى يرتوي ويترك، فكان يكفيه اليوم واليومين والثلاثة. بعض أوقات رسول الله صلى الله عليه وآله ما يجي يوم يوم ثلاثة، ما كان يحتاج، ما ارتضع من أنثى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. غذاؤه كان من رسول الله صلى الله عليه وآله، وربما البعض فسر حسين مني مرتبة من مراتب، حسين مني مرتبة من المراتب، وليس كل المعنى هذا، لأن مني هي ظاهرة مو في النشوية وإنما ظاهرة في التبعيض، يعني بعض من الإيمان، النظافة من الإيمان يعني جزء الإيمان، بعض الإيمان، مثل بضعة مني، البضعة القطعة، الحسين صلوات الله وسلامه عليه قطعة من رسول الله صلى الله عليه وآله. فهناك شنو كان لعاب فم رسول الله؟ ماذا كان لسان رسول الله؟ ماذا كان إبهام رسول الله صلى الله عليه وآله؟ إحنا مو هالشكل، يعني إحنا لو نجفر الطفل نخلي لساننا في فمه، أو نضع إبهامنا في فمه، ربما يصير فيه إسهال. رأيت بعض الأطباء المتخصصين بالأطفال كان يقول واحد من أسباب الإسهال للطفل في أيام خروج أسنانه هو أنه ياهو ليجي يحط أصبعه، لماذا يطلع سنون؟ فيصير فم هذا الطفل موضع لأصابع الناس والأقرباء والأهل، كل سيجي واحد يضع إصبعه في فمه، يقول هذا اللي يسبب إسهال هذا للطفل. ربما إحنا بشكل طبيعي إيدينا ما معلوم فيها، نعم، فرد مقدار للشخص نفسه، إذا أكل يستحب له أن يلعق أصابعه، يمص أصابعه، هذا بالنسبة إلى زين، اللي يأكل بعد الأكل أن يمص أصابعه. قال كنت عند أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام، كنا في المائدة، فلما رفع يده من المائدة رأيت شوية مص أصابعه، ثم التفت إلي قال لولا أني أخشى منكم أن تقولوا أن جعفر محمد جشع، أخاف منكم أن تقولون يقول جشع هذا، لكنت تشوفون شون أمص أصابعي بعد الأكل. هذا نعم، أما أن نضع إصبعنا في فم الصبي أو نضع لساننا في فم الصبي هذا مو وارد. المقدار الوارد لنا أنه نضع شيء من التربة الحسينية على أصبعنا، شيء يسير جدا، أو إذا ما وجدنا نضع شيء من الحلا، من العسل يعني، إذا ما وجدنا نضع شيء من ماء الفرات بمقدار قطرة كذا نضع على أصبعنا ونخليه في سقف فم الطفل لتحنيك الطفل، هذا المقدار مستحب. أما بعد ذلك مستحب تجي كل يوم تحط إصبعك في فم الطفل؟ لا، هذا يختص برسول الله صلى الله عليه وآله، يضع إبهام في فم الحسين، وهذا يختص برسول الله يضع لسانه في فم الحسين صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما. وكان الحسين يصدر يرتوي، يشرب يصدر يرتوي يترك، وكان يكفيه اليوم واليومين والثلاثة. شنو كان أصبع رسول الله سيد الكائنات؟ شنو كان فمه؟ بعض الروايات فأتت به فتفل في فمه. احنا المسألة اللي تعلق في أذهاننا انه مثلا التفلة ما الفم موزيا هذا لنا نعم ما يتناسب. أما سيد الكائنات اللي كل شيء من وجوده مفخرة وشرف للكائنات، ماء فمه شرف، ماء فمه على عين أمير المؤمنين تنفتح أنا والرمد يروح. فلذا وصف في ظاهرا ذكرنا في الخصائص، خصائص النبي صلى الله عليه وآله، ماء فمه مو مثل ماء فمنا، ماء فمه سائل مثل الماء، يسيل مثل الماء، هكذا حاله. اختص الله حبيبه المصطفى بذلك، واختص النبي صلى الله عليه وآله هذه الحالة، خصها للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الرواية تؤكد على هذا المعنى. بعد ذلك قسم آخر من الروايات تبين أن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه لما ولد، لاحظوا هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام رواية معتبرة سندا، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن الحسين بن علي لما ولد هذا التعبير يعني وقت الولادة في ذلك الحين، يعني أمر الله عز وجل جبرائيل أن يهبط في 1000 من الملائكة، وفي الروايات الأخرى في 1000 قبيل من الملائكة، فيهنئ رسول الله صلى الله عليه وآله من الله عز وجل ومن جبرائيل. قال فهبط جبرائيل فمر على جزيرة في البحر فيها ملك يقال له فطرس، قضية فطرس المعروفة هنا المدينة، جبرائيل يجي هنا شو وداع الجزيرة، شو وداع البحر، راح الجزيرة ورجع شو وداع، هل هو مرة من عند نفسه أو الضوء الأخضر الإلهي أمره بذلك لإنجاء شخص وملك؟ هاي الجزيرة وين كانت؟ كانت في الأرض أو مو بالضرورة أن تكون في الأرض، جزيرة من الجزر في السماء. سئل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عن النجوم، قال مدن كمدنكم مثل مدنكم، إن لله 12,000 عالم غير عالمكم، كل منهم يظن أن ليس لله خلق غيرهم، كلهم يصوم ثم. وفي رواية ثانية ينقلها العلامة المجلسي رحمه الله، إن لله 70,000 عالم غير عالمكم، كلهم يصورون بس هم، عوالم أخرى موجودة، جزر أخرى، أراضي أخرى موجودة، يمكن أن يكون في طريقهم هناك، مو بالضرورة أن نتصور الجزيرة والبحر أن تكون في الأرض حتى تقول يابا ذولا جايين من السماء، شوداهم على الجزيرة شوداهم على البحر، ما ندري إحنا، لأن هذا الحديث موضع أخذ وإبرام. 4 أحاديث واردة في هذا المعنى، كل الأحاديث اللي عندنا تقريبا 4 أسانيد، تنتهي إلى 4 أسانيد، 2 منها أو 3 منها اللي واحد منها مو حديث مقطوع، واحد منها مقطوع يعني لا ينتهي إلى معصوم، 2 منها اسمه فطرس، حديثين واحد اسمه دردائيل واحد صلصائيل. كل الأحاديث اللي في هذه القضية عندنا ذني، بس هذا، ولكن كلها أجمعت على أنه ملك وكسر الله جناحه عجيب في المسألة الباهرة في تفضيل السيدة الطاهرة، ناقل أشياء يعني بما أنها مقطوعة ولا تنتهي إلى معصوم ما ندري بها، إحنا نوكلها إلى أهلها، أن الله عز وجل كسر جناحه عقوبة منه لأنه تفكر في هل أفوق ربنا شيء، تفكر يعني خطر بباله العلامة المجلسي شرحه يقول يعني خطر بباله أفوق ربنا شيء. هذا بعض الأحاديث الأخرى أمره الله بأمر فأبطأ، أبطأ في ذلك الأمر، ولكن اتفقت الأحاديث على أنه الله كسر جناحه وذبب الجزيرة. بعض الأشياء شوية مثلا هذا المسألة الباهرة في تفضيل السيدة الطاهرة، ينقل يقول إن الله عز وجل خيره بين عذاب الدنيا والآخرة فاختار عذاب الدنيا فعلقه بأشفار عينيه، علقه بالجزيرة بأشفار عينه. ما ندري، أولا الملائكة مو بالضرورة أن تكون أجسامهم ثقيلة، مو أجسامهم ثقيلة مثلنا، أجسام نورانية حتى لو فرض. بعدين الملك حالته وجوده مو بالضرورة أن يقدر يتجسم ويتجسد. بعدين أصناف الملائكة اللي موجود في الروايات مو بالضرورة كلها أن تكون بشكل البشر ولها مقاطع. على أي حال هذا هم شيء من الكلام. فصارت هذه الروايات موردا للنقض والإبرام. البعض عامة المحدثين وعامة فقهاء الشيعة لم يضع عليها علامة استفهام، عامة المحدثين وعامة فقهاء الشيعة علامة استفهام ما عندهم عليها، ما عندهم إشكال عليها، ما تكلموا في الشيء. هناك البعض اللي جمع الروايات ودقق الروايات قال إنها روايات آحاد لا تفيد علما ولا عملا. ليش؟ يقول لي أنها تتنافى مع القرآن الكريم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فصار كلام نقض وإبرام في هذا المعنى. إلا أنه هل الملائكة هم مسيرون أو مخيرون؟ بالأدلة القطعية ثابت أنهم مخيرون مو مسيرون. لا يعصون الله ما أمرهم، مدح لهم هذا، ولا ما يعصون إذا غصبا عليه ما يعصي، ماكو داعي، مخير هو. ولكن لشدة استغراقه في الله تبارك وتعالى، ولأن باصطلاح التقسيم اللي يقول علم حصولي علم حضوري، بهذا الاصطلاح علومهم علوم حضورية مو حصولية، فلأجل شدة استغراقهم وخشوعهم وخوفهم من الله وعلومهم حضورية يعني هذا المعنى لا يغيب عنهم هذا المعنى، فهم عادة لهم دوام الذكر والطاعة لله تبارك وتعالى. فالجماعة ردوا على هؤلاء أنه يمكن أن يكون الله عز وجل أمر واحد من الملائكة لأمر ما، هل صدرت منه معصية أو ترك أولى أو كذا أو شيء، وهل هذا ترك الأولى يستحق هذه الشدة والعقوبة أو لا يستحق. بالنتيجة أمامنا مجموعة من الأحاديث، نحن وهذه الأحاديث صارت من المسلمات في عقيدتنا، هذه الأحاديث من المسلمات عندنا هذه الأحاديث. فالجماعة اللي اجوا وبدأوا يشككون فيها نترك التشكيكات اللي جاءوا فيها. وأظن قبل سنتين ثلاث سنوات بدأنا في الحديث حول هذا، لعله صار بحث استغرق ست ساعات، خمس ست ساعات استغرق البحث في خصوص هذه المسألة. الآن احنا ما نستطيع أن نصب أكثر من هذا الوقت اللي ذكرناه في هذا المعنى. الغرض أنه لأي شيء ولأي فعل عاقبه الله وجعله في الجزيرة، الآن الملائكة مروا فقال: أخي جبرائيل، وصف في الأحاديث هذا الملك له 16,000 جناح عن اليمين، 16,000 عن الشمال، يعني فرد ملك، وبين الجناح إلى الجناح هواء، والهواء ما بين السماء والأرض. إحنا هذا ما نستطيع أن نتصوره، يعني ذهننا مو قابل أن يتصوره، فالتصديق أصعب. التصديق من باب التسليم، من باب التسليم لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. طبعا جبرائيل أعظم منه، وأنه أعظم من جبرائيل ورد أنه 18,000 جناح عن اليمين، 18,000 جناح عن الشمال. هذا من خصائصه، ورد في بعض الكتب هذا الملك من خصائصه، أظن هالشكل الحديث ببالي الآن، يعني ما كنت أريد أذكره، الآن إجي بالي أنه هذا لما كان النبي صلى الله عليه وآله عمره 7 سنوات بعثه الله، أنزله الله. بس هذا المشكلة، المعنى ما يتلائم مع 700 سنة قبل ولادة السيد المسيح على الإصطلاح، هذا ما يتلائم مع هذا، فبس موجود في الأحاديث أنه هذا. لا، مو كلامنا فيه، كلامنا فيه عمل هذا، بعثه الله في بعض الأحاديث يذكر بعثه الله عز وجل أيام النبي كان عمره 7 سنوات وبيده ميزان، أمره الله أن يزن النبي وفي الكفة الثانية الكائنات. وضع النبي، أريد أقول هاي الروايات اللي تقول 16,000 وكذا جناح، وشفت فتشي عجيب هو هذا، وضع النبي صلى الله عليه وآله في كفة، والكفة الثانية وضع الخلائق. شو وضع الخلائق؟ شلون استوعبت؟ شلون كذا؟ ما أدري. فرجحت كفة رسول الله صلى الله عليه وآله، كأنه هذا إشارة لعالم الملكوت مو إلنا، ما نفهم هذه المعاني، إشارة إلى أهل عالم الملكوت أنه هذا الكائنات لو تكون مقابلة هو أرجح منها عندي، هذا له مقام عندي أرجح من كل الكائنات، الكائنات ما إلها قيمة مقابل هذا الشخص. الغرض أنه بالنتيجة أتي به، شالوا جابوا. وفي حديث من الأحاديث استأذن جبرائيل النبي أن يأتي به، قال له ما يخالف جيبه، فأتى به. هاي في حديث من الأحاديث، فأتى به جبرائيل وجعله بجنب مهدي الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وحين ذاك قال: يا رسول الله، ادعوا لي أن يرجع الله جناحي، الجناح يعني القوة، ولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ويزيد في الخلق ما يشاء، هاي القوة، قوة الحركة والماطور مالتهم اللي يصعدون فيها إلى السماء ويرجعون فيها أجنحة. المؤمن هم عنده أجنحة، جناحه همته، المؤمن هم عنده جناح. واخفض جناحك لمن اتبعك، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. البعض يقولون هذه الأجنحة كثرتها تعطي معنى القوة، قوة في الوجود. على أي حال، بالنتيجة هذا الملك بعظمته جبرائيل يأتي به ويتوسل، ولاذ فطرس بمهدي الحسين صلوات الله وسلامه عليه. بركة هذا المولود أعطى الله عز وجل هذا الملك شيئين: الشيء الأول إعطاء الجناح، مو بالضرورة إذا أعطى الجناح يرجع مقامه، وأرجعه إلى مقامه. وحين ذاك قال: يا رسول الله، أنا أقدم ثلاث أنواع من الخدمة للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أخذنا الوقت وانتهى، يأتي بقية الحديث. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.